أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. بعض الفقهاء قد يصلى نفسه كان يقول أنه هذا كله في السنة، كلها نتكلم لعقولنا، في اليوم نتكلم لقلوبنا، تبدو هو أولى. هذا كل غذاء لعقولنا، القلوب هل تقسو ويطيبها الرهين؟ ان شاء الله ربما لا تسمحون يعني نعجل درس الميراث. كتبنا في الكلمات بالمناسبة يعني اليوم هم إحياء للمناسبة، وهم لعله والكلمات كما تعلمون بقدر يعاني، لا بقدر المناسبة ولا بقدر ما تستحقون يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحاول أن أعرض اليوم باختصار بعض الدروس التي يمكن أن نستفيدها من حياة أمير المؤمنين عليه السلام وسيرته، فإن لنا فيه كما في ابن عمه وأخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لأنه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفس آية المباهلة: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ولم يكن معه صلى الله عليه وآله وسلم بعد النساء والأبناء إلا علي بن أبي طالب، فهو إذن نفس رسول الله. وقد سئل أحد أئمة المذاهب الإسلامية عن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال فلان، فقيل له ثم قال فلان، فقيل له ثم قال فلان، فقيل له ثم قال الناس بعد ذلك سواسية، فقيل له لم تذكر عليا عليه السلام، قال إنما سألتموني عن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلي نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان عليه السلام نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أمرنا بالتأسي بسنته، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فيكون الأمر إذن شاملا لسنة أمير المؤمنين عليه السلام وسيرته. وبالتأكيد الكلام المباشر يكون أفضل ومؤثر أكثر، لكنه أسهل علي أن لي تذكر كلمات، وأنا أعتقد أن الكتابة تكون أقل تأثيرا مما لو يكون الكلام مباشرة. هذا أول شيء نعتذر منه طبعا. وأول درس نستفيده منه عليه السلام هو المعرفة التامة بالله سبحانه، فإن المعرفة بالله هي غاية الغايات وهي منتهى الآمال. وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، ما عرف الله إلا أنا وأنت. ويقول عليه السلام: لو كشف لي الغطاء نزدت يقينا. ويقول عليه السلام: أول الدين معرفته. لذا كانت عبادته عليه السلام لا طمعا في جنة ولا خوفا من نار، وإنما وجد الله سبحانه أهلا للعبادة فعبده. ومن كلماته عليه السلام: إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، بعد أن كان بقية البشر عبيد لهواهم لعناوين أخرى، أما أنا أعتز بأني عبد لك يا إلهي. إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. إلهي أنت كما أحب فاجعلني كما تحب. هكذا كانت علاقته عليه السلام مع ربه، وقد كانت هذه العلاقة هي محور حياته. ألا يقول قولا ولا يفعل فعلا ولا يتقدم ولا يتأخر إلا في حدود وظائف العبودية وحقوق الربوبية. تنسب إليه كلمة مضمونها: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفيه. نريد ناقل هذه الكلمة أن يقول أن ابن أبي طالب عليه السلام كان يعيش في رحاب الله دائما، لم يغفل عنه ولا لحظة، ويرى الله في كل شيء، وهو معنى صحيح، لكنه قاصر عن بيان سمو مرتبته، فإنها تتضمن معنى أنه عليه السلام كان يرى شيئا. يقول: ما رأيت شيئا، يعني هذا اعتراف ضمن أنه كان يرى شيئا، لا، هذا تقليل من مرتبته عليه السلام. فإنها تتضمن معنى أنه كان يرى شيئا غير الله سبحانه. وهو لم يكن يرى غير الله سبحانه في كل شيء في هذا الوجود، وما هذه الأشياء التي حوله إلا مرآة عاكسة للحق تبارك وتعالى، وهي ثانية فيه، فلم يكن يلحظها عليه السلام، وإنما يلحظ صورة الحق التي تتجلى فيها. أكو واحد يبقى بالمرآة ونظر المرآة نفسها أن يبقى على الصورة التي في المرآة، فإذا لم يكن يرى شيئا غير الله، مو يرى شيئا ويرى الله قبله وبعده وفيه، أصل كل شيء الخلق حول فاني لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى. هكذا كان عليه السلام في ذكر دائم لله، وحياة مستمرة لرحاب الله سبحانه، وحركة دؤوبة لنيل رضاه. وإذا اقتضى طبيعته البشرية أن ينام ويأكل وينكح مما يعده عليه السلام تقصيرا في وظائف العبودية الكاملة، فإنه كان يستغفر لذلك أشد الاستغفار، ويبكي أشد البكاء أي ذنوبهم عليه السلام اللي يبكون منها، وما خلق جنى كجناية أي ذنوبهم عليه السلام. وليس الذنوب طبعا متعارف، أني لا تقتضي طبيعة البشر أن أنام وأن أكل، وهذا شيء منافي، المفروض أن أكون يعني في عبادتك كل لحظة وكل آن، فكيف أستثير أن أنام وأن أكل وأن أنكح النساء؟ فيستقبض هذا الذنوب، ويعلم أنها ليست اختيارية، يعني طبيعة البشرية اقتضت ذلك. فإنه كان يستغفر لذلك أشد الاستغفار، ويبكي أشد البكاء، رغم أن هذه الأمور غير اختيارية. سئل عليه السلام أيهما أحب إليك، الجلوس في المسجد أم في الجنة؟ فقال في المسجد. قيل ولم؟ قال عليه السلام لأن في الجلوس في المسجد رضا ربي، وفي الجلوس في الجنة رضا نفسي، وأنا أقدم رضا ربي على رضا نفسي، ما خير بين أمرين لله فيهما رضا إلا اختار أشدهما على نفسه، لأنه يريد أن يقدم. أنا حاول أن أختلف الدروس اللي تنفعنا كحوجة، طبعا ها دروس تنفعنا، وكثيرا ما نطالب أنه الحوجة ليس فيها دروس أخلاقية، ليس فيها، فإذا انفحنا ليس فيها دروس أخلاقية، لكن خلي نستحي من المناسبات على الأقل بعض الدروس الأخلاقية اللي يمكن أن نستفيد منها إن شاء الله تعالى. ما خير بين أمرين لله فيهما رضا، الأمرين لله فيهما رضا، ما أقول لك واحد فيه رضا وواحد فيه سخط، لا، اثنان لله فيه رضا إلا اختار أشدهما على نفسه، لأنه يريد أن يقدم كل شيء قربة إلى الله سبحانه. وأهم شيء يملك الإنسان شنو؟ هو نفسه. فأمات عليه السلام، أمات نفسه بمعنى أنه ضحى بغرائزه وبميوله وبنزعاته في سبيل نيل رضا الله سبحانه، وهو حتى في الحديث الشريف موتوا قبل أن تموتوا، الموت بأن تموتوا غرائزكم شهواتكم ميولكم كل أن تموتوا، لا يكون لها تأثير على نفوسكم، التأثير الوحيد يكون هو ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فأمات علي عليه السلام نفسه قبل أن يموت، فأمات نفسه بمعنى أنه ضحى بغرائزه وبميوله وبنزعاته في سبيلنا لرضا الله سبحانه. في معركة الخندق حين نازل عمرو بن عبد الود فارس قريش وبطلها، صارت بينهما غبرة، فلما انجلت رأى المسلمون عليا عليه السلام على صدر عمرو يريد أن يحتز رأسه، لكنه عليه السلام قام عنه ثم عاد إليه وذبحه. فسئل عن ذلك، قال عليه السلام لأن الملعون بطق في وجهي عندما أردت الإجهاز عليه فغضبت، فخشيت أن إن أنا ذبحته على هذا الحال لا يكون فعلي خالصا لله سبحانه، بل لعله غضبا لنفسي، فلما سكنت نفسي عدت إليه وقتلته ابتغاء رضوان الله وحده. هكذا كان علي عليه السلام، لم يخفر عن الله سبحانه حتى في أحرج اللحظات وأحلك الظروف. ولمعرفته الكاملة بالله سبحانه كان إذا وقف بين يديه ارتعت فرائصه، وربما خر مخشيا عليه، رآه أحد أصحابه على هذه الحالة فأرعى إلى الزهراء عليه السلام وقال أدركوا عليا فقد مات. قالت عليها السلام وشيد، قالت لقد رأيت، قال لقد رأيت يصلي ثم سقط على الأرض مخشيا عليه. وعلمت الزهراء عليه السلام الحال وقالت إن هذه الحالة تدركه كلما وقف بين يدي ربه. كان عليه السلام كثير العبادة، يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة، بحيث أن الإمام علي بن الحسين عليه السلام الذي لقب بالسجاد وزين العابدين لكثرة عبادته وطول سجوده كان ينظر في صحيفة فيها ذكر لعبادة جده أمير المؤمنين عليه السلام، فإذا تأمل بها أطال النظر ثم زفر زفرات ورماها من يده ولم يتحمل ما فيها لا طاقة له بعبادة جده، وهو يقول أين عبادتي من عبادة جدي، جدي أمير المؤمنين عليه السلام. احنا من ندعي أننا حوزة ونتقمص موقع الإمامة في المجتمع السابع، أي مستويات الإمامة؟ إمامة جماعة، إمامة جمعة، إمامة منطقة، إمامة الوكيل، إمامة منطقة، فلم تصل لأرقاها وهي إمامة الأمة والمرجعية، طبعا المرجعية العامة، فأنت متكلم في دور أمير المؤمنين السلام. فمن تحمل من صفات من ملكات أمير المؤمنين حتى تأخذ دورة في المجتمع؟ قلنا تستفيد هذا الشيء، مو بس انتي اسمك الإمام فلان، شنو الإمام فلان؟ فماذا تحمل من صفات الإمامة؟ ضمن شروط الإمامة حتى تلقى نفسك إمام؟ هذا كل تستحي من الله سبحانه وتعالى أن تصفف هالألقاب أمام اسمك وأنت أكثر التاسعين. هكذا كان الإمام عليه الصلاة والسلام، وأنت ناصب روحك إمام للمجتمع وللأمة. في معركة الصفين وفي ليلة الهرير بالذات التي وصفت بأنها لا تسمع فيها إلا صوت الحديد على الحديد كأصوات الرعد في السماء، ليلة الهرير من ليالي معركة الصفين، وإذا هو قائم يصلي، فقال له مالك الأشتر هذا وقت صلاة يا سيدي؟ قال عليه السلام وهل قاتلناهم إلا من أجل الصلاة؟ ويكفيك أن تقوم برحلة بين دعاء الصباح والمناجاة الشعبانية ودعاء كمير وتسرح نظرك في نهج البلاغة لتخرج بحصرة واسرة من المعرفة بالله سبحانه. نقلت بعض المقاطع على كل، فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فعدني يا إلهي وسيدي ولن صبرت على عذابك. هذا كله أن نفرض يهون، وما يهون، ما يهون هذا كله، بس لو فرضنا أنه يهون فعدني يا إلهي صبرت على عذابك فكيف أصبر على صراطك؟ فهكذا كان تعلقه بربه، وحبني يا إلهي صبرت على حر نارك، ولا يصبر عليها، لكن لو فرضنا حبني يا إلهي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى سلامتك، أم كيف أسكن في النار ورجاي عفوك؟ من دعاء الآخر لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. هؤلاء في غفلة، هؤلاء الناس البعيدون عنك لو عرفوا قدرك لما غفلوا عنك. إلهي إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني، وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني، إلهي إن أخذتني بجرمي أخذتك بعفوك، وإن أخذتني بذنوبي أخذتك بمغفرتك، وإن أدخلتني النار أكو أكثر من هالعقوبة التي تحملني إياها أعلمت أهلها أني أحبك، قال يعني دخلت النار بذنبي، وإنما أنت عادل، وإن أدخلتني النار أبقى أنك أقول أعلمت أهلها أني أحبك. إلهي إن كان كبر في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك أملي. لقد رسمت هذه المعرفة المتكاملة بالله سبحانه فلسفته في الحياة، وحددت ملامح شخصيته عليه السلام، والتي منها نختار في بعض الدروس من حياته عليه السلام التي كلها هي رشحات من هذه المعرفة المتكاملة بالله سبحانه. الدرس الأول الزهد في الدنيا وعدم الاغترار بزخارفها، لأنه يعلم أنها ثانية ولا تستحق شيئا بأجزاء ما أعد الله سبحانه في دار الكرامة لمن أعرض عنها. وفي الحديث لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، وكان هذا الإعراض عن الدنيا شرطا لتشريفهم بهذا المقام الرفيع. ففي دعاء الندبة أولها كراش يقول، يقول إذا اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولهم إحلال بعد أن شرفت عليهم، كان هذا شرطا لنيلهم هذه المقامات الرفيعة، بعد أن شرفت عليهم الزهدة في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك، وافقوا عليه وعلمت منهم الوفاء، هذا ما قبل خروجي من الدنيا. حتى هذا جواب على السؤال، أنه رأس أنهم دخلوا الدنيا وأعطوا هذه الكرامات غير لمتعلم بالدنيا ويثبتون جدارتهم حتى نالوا الكرامات، لا، هم في عالم سابق نجحوا بالامتحان كأحسن ما يكون الامتحان، فخرجوا للدنيا وهم ناجحون في الامتحان السابق. وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك. كل هذه المقامات التي أنما أعطيت لهم أشرت عليهم الزهد في درجات الدنيا فوافقوا على الشرط وعلم الوفاء. ولكن احنا وافقنا على الشرط هناك في عالم الذات ألست بربكم؟ قالوا بلى وافقنا. لكن أكو واحد علم الله منهم الوفاء وأعطاهم النتائج مسبقا وأكو واحد مثلنا ما علم منهم الوفاء فتركهم أما ويشأنه. بل يخاطب الدنيا: يا دنيا غري غيري طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيك، يدخل بيت المال فيوزع كل ما فيه ويخلي فيها ركعتين ويخرج ويقول ما مضمونه: والله ما كنست من دنياكم خبرة ولا أعددت لبالي ثوبي ثوب البالي العتيق خمرة بديل إله. ها يقول: ولو خرجت منكم يا أهل الكوفة، الخطاب لأهل الكوفة، ولو خرجت منكم بغير الرداء الذي جئتكم به من المدينة لكنت خائنا. 4 سنين هو في الكوفة أصلا، 4 سنين. لو خرجت منكم بغير الرداء الذي جئتكم به من المدينة لكنت خائنا للأمانة ولبيت المال. رفع مدرعته حتى استحيا من رائحتها، وكيف يغتر بالدنيا وترنو عينه إليها أو يطمع في شيء من حطامها. وبين يديه قوله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أمة واحدة في الكفر، لولا أن الناس يصبحوا كلهم كفار لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. كل هذا نعطيهم لأن ما نعطيهم الدنيا، ما دام ليس لهم في الآخرة سنكون نعطيهم كل شيء. كل هذا لا يستحق أن يكون ثمنا. إذن هؤلاء الذين يفترون في الدنيا ويضيعون آخرتهم من أجل الدنيا، إذن ماذا حصلوا؟ إذا كل هذا لا يسوى شيء ولا يعد ثمن، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. بل إن ابن أبي طالب لا يرضى بالآخرة ثمنا، مو بس لا يرضى بالدنيا ثمنا، أنا غير مستوى علي بن أبي طالب. بل إن ابن أبي طالب لا يرضى بالآخرة ثمنا فضلا عن الدنيا. يقول بعض أهل المعرفة: إن الدنيا حرام على أهل الآخرة، والآخرة حرام على أهل الدنيا، والدنيا والآخرة حرام على أهل الله، وعلي من أهل الله طبعا، فلا يرضى بالآخرة ثمنا، فكيف يرضى بالدنيا؟ وعلي عليه السلام من أهل الله، فهل تتوقع أن تشغله لذات الآخرة من لحم طير وحور عين فضلا عن لذات الدنيا عن رضوان من الله أكبر ذلك والفوز العظيم؟ ومن الوضوح الذي لا يحتاج إلى بيان أن الدنيا التي أعرض عنها أمير المؤمنين عليه السلام إنما هي الدنيا المحللة طبعا لا المحرمة، فإن ترك المحرمات أول مراتب العصمة التي من شروط إمامتهم. هذا النتيجة الأولى التي ترشحت من معرفته كامل العصمة. ثانيا الشجاعة محضوحة لي طبعا فرع معرفته. كان عليه السلام يقول، يرجع للميزان في بعض بحوث الميزان في الجزء السمادري، أنه المسالك التي اتبعها الأخلاقيون في تربية النفوس، أنا أن يقول يا أخوان ما هو مسلك القرآن في تربية النفوس؟ يقول مسلك القرآن مسلك خاص، وهو بتعبيرنا أن يجعل المسألة سالبة بانتفاء الموضوع. أنت تخاف من غير الله؟ إلى القرآن قال لك إن القوة لله جميعا، ودول أوهن من بيت العنكبوت يبقى بعد خوف من غير الله. شوف ما يجي عالج لك هالخوف ولا تخافك، لا لا، هو اصلا هنا افترض البخل تبخل، الا هو يقول لك ولله كذا السماوات والارض وما تنفقوا من شيء الا بعد هن يبخل واحد، فيقول هذا مسلك القران. فعندئذ الامام علي بن سلم ما علم ان القول جمع وهؤلاء كلهم كارتون اللي امامه، فبعد ليش يخاف؟ كان عليه السلام يقول: والله لو تظاهرت العرب على قتالي ما وليت عنها مدبرا. ولماذا يدبر؟ ومما يخاف؟ وهل الخوف الا نتيجة الحرص على هذه الدنيا والاهتمام بعلائقها؟ فاذا قطعها عليه السلام ولم تبق له رابطة وعلق بها، بل همه كله في الله سبحانه وتعالى، فلماذا يخاف؟ اسمعه يقول حتى نعرف ليش يخاف على ابن أبي طالب، إن ألف ضربة بالسيف أهون على ابن أبي طالب من ميتة على الفراش. من يخاف بعد على ابن أبي طالب؟ ولماذا يخاف؟ ويقول عليه السلام إن ابن أبي طالب ليستأنس بالموت استئناس الطفل بمحانب أمه. فشجاعته عليه السلام وثباته أصبح مثلا ورمزا لكل بطولة. قيل له عليه السلام يا أبا الحسن ذا حمي الوطيس وحالة الخيل والرجال بيننا وبينك فأين نجدك؟ قال حيث تركتموني، ما تزلزل ولا خطوة، وحيث تركتموني تلقوني. وكان الأعداء قبل الأصدقاء يعلمون منه هذه الصفة، ففي معركة خصين حمل عليه السلام متنكرا فظهرت منه العجائب، فاختلف قوم معاوية أنه هل هذا علي أم هو مالك الأشتى، ومعاوية لهم عند الحل وانا اعرف هذا منه. فامر معاوية الجيش ان يحمل حملة رجل واحد عليه على المتنكرة، فلم يتزلزل عن موقفه. وقال معاوية انه علي عليه السلام، وان مالك وغير مالك اقل من ان يثبتوا في مثل هذا الموقف. ليش بكامل يحمل علي ولا يتزلزل؟ هذا بس علي بن ابي طالب. ولا زالت كلمته ترن حينما خفض بدمه في المحراب في المسجد في مسجد الكوفة فزت ورب الكعبة. الشيء الثالث، درس الثالث الذي نتعلمه منه عليه السلام، الثبات على الحق والإرادة الصلبة فلا تأخذه في الله لو مثل أهل، وعدم المداهنة والمجاملة على حساب الحق، وهي الإرادة الصلبة والثبات على الحق وأن لا تأخذ في الله لو مثل أهل وعدم المداهنة، كلها أمور طبيعية عند من يعيش الأهداف الثانية التي ترتفع عن حظيظ الماديات. لماذا يجامل؟ لكي يحصل على منفعة معينة ومتخلي عن كل شيء. فلماذا يجامل؟ لماذا يجامل حتى يحصل هذا؟ وهي هاي الصفات أمور طبيعية عند من يعيش الأهداف السامية التي ترتفع عن حظيظ الماديات. قيل له بعد أن تولى الخلافة لو أبقيت معاوية أياما حتى تستجب لك الأمور، قال هيهات لا أطلب الحق بالجور. لذلك يقول علي بن أبي طالب لا سياسة له، ومقتضى الأعراف السياسية عند بقي كم يوم لا يستتب عمل وبعدين يستوي ويقوى او دخن دون عجل المعاوية، هذا مختلف تفكير السياسي. لكن مو مش ادعو من ابي طالب صاحب المبادئ الذي لا يجامل ولا يداين، والله لا ابيك ليلة ومعاوية على ولاية امر المسلمين، تريد يصير خليفية شلون اخلي والي هذا برقبة من هذا ليلة واحدة ذبق مو برقبتين فاتبعنا من اللي خليته لولا، والله كني اجل اثبت موقعي. لا أنا كيش ندعى لابن أبي طالب، هل يقولون عنه ما يعرف بالسياسة ما يعرف بالحرب؟ هل يقولون الكلام عنه؟ هو علم لله سبحانه وتعالى. قال له لو أبقيت معاوية أياما حتى تستتب لك الأمور، هل كلها دروس لكم؟ ربما تركيا مما مرجع، ربما يكون أحد الناس الوكلاء خندوا المؤثرين في بعض المناطق. أنا ما أطبق على الدروس، يعني بكل ذكاكم إن شاء الله تعالى تطبقون هذا الحكي على حياتكم العملية، ولا ما تعيد نقرأ السرد احنا لو نطبق على حياتنا. يمكن في مصير مرجع انت مثلا واحد الوكلاء منا له تأثير في المنطقة، فلكي تكسب نفرته تزيد بوكالة وتحفظنا وترعى وانت تعلم انه ليس اهلا. بس اجل خلنا كيف بس خلنا ثبت مرجعيتي خلنا ثبت وبعدين الغي وكالته، هل تكسر موجود عندنا لولا؟ موجود عندنا، موجود عندنا، تستفد من هذا الدرس. لا ما دام ليس اهلا لا ما ابقي ولا ليله واحده، خل اقتل تلك المنطقه اقتل تلك المنطقه. يصير مثل ابي ابي طالب ليله ما بقي معاويه، وكان يمكن ان يكسب الشام كلها لو ابقى معاويه على الولايه فتره معينه. استفيدوا من هذه الدروس. والله لا ابيت ليله ومعاويه يلي امور المسلمين. وعندما انعقد اجتماع السته اهل الشورى وانقسموا نصفين وكان الترجيح بيد عبد الرحمن بن عوف، هكذا خطط لها الثاني، فصاروا قسمين، فالترجيح لعبد الرحمن بن عوف، فقال عبد الرحمن عليه السلام امدد يدك ابايعك على ان تعمل بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وتسير بسيره الشيخين. فقال اما العمل بكتاب الله وسنه رسوله فنعم، واما سيره الشيخين فلا. ما سيره الشيخين أعمل ما هو حجة بيني وبين الله سبحانه وتعالى، شنو سيرة الشيخين؟ يقول لي أعمل بكتاب الله وسنة رسوله وبايعك على هذا، تسير بسيرة فلان وفلان، ما نلزم بها أنا أعمل ما أراه حجة بيني وبين الله سبحانه وتعالى. سيرة الآخرين مهما تكن استفيدوا من هذه الدروس ان شاء الله تفهمون هذه الكلمات. سيرة الاخرين مهما تكون عظيمة انا افعل ما راح جديد نظم الله سبحانه وتعالى. بل بايعني على كتاب الله وسنة رسوله اذا خرجت عن كتاب الله وسنة لك انت حاسبا. اما تقول لي سير بسيرة الشيخ لا انا مسؤول عن سيرة الشيخ هم بينهم وبين الله ماذا عملهم مسؤولين عن عملهم. وتسير بسيرة الشيخين فقال اما العمل بكتاب الله وسنة رسوله فنعم واما سيرة الشيخين فلا. فصفق على يد الاخر الذي استجاب لما يريد ولو كان علي عليه السلام مثلهم يعيش للدنيا لكان مستعدا لأن يعطيهم ما يريدون لينال ما يريد. لكن لا هيهات من ابن أبي طالب ذلك. جاءه أخوه عقيل يوما طالبا زيادة عطائه فإنه كثير العيال فأحمى له حديدة ورماها إليه فظنها عقيل أنها سرة بال كان أعمى فرمى بنفسه عليها فاستوى بحرها. قال عليه السلام أتئن من حديدة أحماها مخلوق للعبك لقلب الزق الزرق ولا أئن من نار سجرها جبار السماوات والأرض لغضبه. حشي هذا شنو فقط عن المسلمين وأعطيك انت أجل من المسلمين أدخل نار جهنم انت حديدة ما تقدر لها. الدرس الرابع الذي نستفيد الرحمة والرأفة بالمؤمنين ومشاركته لهم في آلامهم. كان يتعلم نستفيد نحن الحوزة وبعضنا يتوسع بالمعيشة ويتوسع بالأمور لأنه حسب مصطلحهم بكانزين يجب حقوقيها. فإذا هذه الحصة منكم خالصة لك لا مرجع جلك هذا الثلث أو الربع حصة خالصة لك تقرأ الوكالة وشي إنما تخويل لك بأن تصرف هذه الحصة في شؤونك الخاصة لمقدار الضرورة وشؤون المجتمع ليست ملكا لك. أما أن تتوسع في الوكالة من جادي إسأل المرجع لنقاط الوكالة وقرأ الوكالة نفسها وقرأ ليست ملكا لك وإنما هو جعل قد مبلغ تحت يدك باعتبارك متصدد في منطقة معينة أن تقضي حوائجك الخاصة وحوائج المجتمع. أما أن تتوسع في الحياة وحولك هذا المجتمع التعوى يريد يشوف ريح السريدر معي يريد يراجع قريب معي يريد ملبس معي وأنت المفروض حوزة أسود المجتمع وقدر المجتمع تتوسع في المعيشة تأكل الأكل الطيب وتلبس اللباس الطيب وتركب السيارة الفارهة منفصل ولا مواساة المجتمع ولا هذه سيرة أمير المؤمنين عليه السلام. الرحمة والرأفة بالمؤمنين ومشاركته لهم في آلامهم. كان يتألم عليه السلام لعوائل الشهداء في خصمه ويبكي ببكائهم وإليه ينسب هذا القول ما إن تأوحت من شيء رزئت به كما تأوحت للأيتام في الصغر قد مات والدهم من كان يكفلهم في النائبات وفي الأسفار والحضر. ونقل عنه عليه السلام أنه مر على دار سمع منه بكاء طفل فسأل عن ذويه أليس الجاهل الجاهل أم بل ضمان سيسمع جاهل الشيء سلام الله عليه. فسأل عن فقالت أمه أنها مشغولة بالطعن. فسأل أبوه إن قال استشهد في صفين سلام الله عليه. فبكى ومسح على رأس اليتيم وقال لأمه إما أن تسكتي وأطحن أو أن أسكت وأن تطحن. هكذا كان عليه السلام وهو القائل عليه السلام كلمة أأقنع أن يقال لي أمير المؤمنين طبق عليك أأقنع أن يقال لي والله عز الله العظمى مرجع المسلمين حجة الإسلام والمسلمين أتقنع بذلك بل وهو القائل أأقنع أن يقال لي أمير المؤمنين ولعل في الحجاز أو في اليمامة في البحرين من لا عهد له بالشد من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرب فصفه عدي بن حاتم قائل معاوية قال انه كان فيما كأحدنا النقطة الخامسة اهتمامه عليه السلام بالموعظة وما يرقق القلب كالمسح على رأس اليتيم وتلاوة القرآن. وذكر الموت وقد سمع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ان القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قيل وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال ذكر الموت وتلاوة القرآن. فتراه يوصي ولده الحسن عليه السلام: يا بني احي قلبك بالموعظة وعنته بالزهادة. فاعتربت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معضلة، فقالوا: نبعث على علي عليه السلام ليحلها لنا. فقال الثاني: لا، بل نحن نقصده لأنه معدن العلم. وأهل بيت الوحي فبحثوا عنه، فإذا به يغرس في بستان وهو يرتل القرآن، حتى إذا وصل إلى قوله تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فيجيب هو عليه السلام بالجواب، فيجيب نداء الله سبحانه: بلى سبحانك الله. وعيونه تبرق من الدموع. النقطة السادسة: التواضع وعدم الاغترار بالمنصب والجاه. فهو عليه السلام قبل المنصب وبعد المنصب وهو رئيس دولة متعامية الأطراف لم تزينه الخلافة، بل هو زان الخلافة. وإذا حق للخلافة أن تفخر فإنها تفخر بعلي بن أبي طالب عليه السلام. كان يسير يوما على دابته فالتفت وإذا بقوم يسيرون خلفه فنهره، فقال: ما هذا؟ خلنا أخذ الدرس منه. أحنا وعدنا يحب طبعا الاحترام لدى الناس وحب الإيدين ويقدموا الأمداد ويسمعون له ما يليق به من التكريم. أخذ الدرس من علي بن أبي طالب. وإذا بقوم يسيرون خلفه فنهرهم وقال: ما هذا؟ قالوا: شيء نفعله مع كبرائنا وسادتنا بتعظيمهم. فقال: في هذا عزة للراكب وذلة للماشي، وهما أمران مرفوضان. شيء ما أقبل هذا أبدا، لا أحد يمشي وراء. وخصلتان مذمومتان. وفي الحديث: إنما أهلك الذين من قبلكم خفق النعال من ورائهم، وإن أخوف ما أخاف عليكم خفق النعال من ورائكم. فإن حب الجاه من أشد الأمراض القلبية ويحتاج إلى مجاهدة عظيمة. لذا ورد في الحديث: آخر ما ينزع من قلوب الصديقين حب الجاه. الدرس السابع: الصبر والجلد في مواجهة الصعاب، ما دام أن ذلك في سبيل الله وبعين الله. فإذا لماذا يجزع ولماذا يمل ولماذا يتراجع؟ ما دام كله بعين الله. وأعتقد أن من يمر بحياة أمير المؤمنين عليه السلام يجد الشواهد الكثيرة على ذلك، على جلده وصبره. ولا عجبة أن البلاء على قدر إيمان المرء كما في الحديث: لذا كان أكثر الناس بلاء أكملهم. بدأ حياة النصب والكفاح والمصاعب منذ نعومة أبصاره، حينما كان يتحمل مع ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قريش وهو بعد لم يبلغ الحلم في بداية الدعوة، ثم حوصر معه في شعر أبي طالب، مرورا بمصاعب الهجرة والمبيت على الفراش ومعارك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، وإذ تصعدون ولا تلون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم في أحد، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم الهجوم على الدار. وتلك كانت المحنة الكبرى على قلبه، حيث عجزت السماوات والأرض عن تحمل الموقف، وهو يرى القوم يعتدون على ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقودون حجة الله ملببا بحمائل سيفه، ثم ابتزازه حقه 25 سنة، ثم رجع إليه. متى رجع له؟ بعد أن تغيرت الدنيا ومن فيها، وتنكر له الأصحاب ونابذوه الحرب، فاستشهد وهو يتجرع غصف المصائب. فقد انهار جيشه واستبحل أمر معاوية حتى كانت تصل غارات معاوية لا ضواحي الكوفة، فلا يتصدى له أصحابه للدفاع عن وده، فيدعوه من الدفاع عن حرمات الإسلام فلا يجد مصريا. ويقول لقد بلغني أن الواحد من أهل الشام ينزع من المرأة المسلمة والذمية قرطيها ولا تجد من يدافع عنها. ما تتحرك غيرتكم، ما يتحرك دينكم، فلا يزل مصغيا أبدا. يقول عليه السلام: والله إن المؤمن، ويقصد نفسه الشريفة، والله إن المؤمن لو مات أسفا لكان جديرا على هالحال اللي وصل تجغرت معاوية ولا أحد يبكيه، فينزع الذهب المرأة ولا أحد يردهم. هكذا كان قلبه عليه السلام: والله لو إن المؤمن مات أسفا لكان جديرا بشدة هذه المآسي التي توجع القلوب وتدميها. فكان في نهاية حياته يقعد على المنبر وينعى أصحابه الأوفياء: أين عمار؟ أين ابن التيار؟ أين ذو الشهادتين؟ كل مستشهد في صفين، ويبكي ويتمنى الموت ويقول: متى يبعث أشقاها؟ هكذا تجرع الغرفص والآلام وتحملها، وكلها كانت ثمنا يدفعه لكي يعيش لله سبحانه وتعالى. الدرس الثامن ولعله الأخير إن شاء الله تعالى: الحفاظ على مصلحة الإسلام وحفظ كيان المسلمين ووحدتهم. فرغم أن القوم غصبوا حقه، إلا أنه لما علم أن بقاء الإسلام منوط بسكوته عن حقه سكت، بل أكثر من سكوت لا، ولم يبخل عليهم بالنصيحة ولا تركهم في جهلهم يعمهون، بل كان يحيل عثرتهم ويصحح خطأهم ويوجههم ويرشدهم ويلهمهم الصواب، وكان يمكنه أن لا يتجاوب معهم أو يتركهم شنو حتى ليكشف زيفهم، قل يلا تفضل أن تلقون إحنا خلفاء، يلا شيخان وين جدارتكم. فكان يمكن أن يتصرف هكذا حتى يثبت زيفهم الذي تفضلوا ذولا يدعون أنهم الخلفاء، لكن لا، أبعد من ذلك، يتجرد الإمام عن كل أنانية. وكان يمكنه أن لا يتجاوب معهم ليكشف زيفهم وقصورهم وتقصيرهم، لكن ذلك يكون على حساب الإسلام وضياع الإسلام. فتجاوز كل هذه الأنانيات وعمل مخلصا لله سبحانه وتعالى. فما أحرانا إذن ونحن نحسب عليه، أي أولا كوننا شيعة ونجاوره ثانيا، هذا يأمر الإسلام، هذا شيء محسوب في العالم كله، هذا بينك وبينه جدار، وإن كانت لا يفصلنا بينه جدار إمام عليه السلام فوق الحجب المادية. فأكو أقرب بعد موضع للدرس يكون إلى الناسنا من هذا: فما أحرانا ونحن نحسب عليه ونجاوره ونتكلم باسمه ونتقمص دوره أن نهتدي بهداه ونسير سيرته، ليحشرنا الله تعالى في شيعته وأولئك هم الفائزين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أرجو المعذرة، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم إن شاء الله.